لقاء اليوم
على شط الصباح نبحر مع ضيفنا، نخوض قمار الحديث ومعه ومعكم ننطلق.
حياكم الله أيها الإخوة. طبعا حديثنا اليوم مستمعينا الكرام في زاوية اليوم ولقاء اليوم هو عن قوله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. نسعد يكون معنا متحدثا عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ. شيخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وسعد الله صباحكم شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقم كما أمرت، وهذا التوجيه كما يذكر بعض العلماء أنه من أشق التوجيهات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بداية لو حدثتنا عن معنى الاستقامة في هذه الآية، ما المقصود بها شيخ عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المستقيمين.
آمين.
الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، استقم كما أمرت. هذه الاستقامة الحقيقية تتعدد أقوال أهل العلم فيها، وهي أقوال متقاربة. مثلا من أقدم ما قيل فيها قول أبي بكر الصديق الاستقامة ألا تشرك بالله شيء، وقول عمر رضي الله عنه أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، يعني معناها أنك تلزم أوامر الله عز وجل ونواهيه ولا تحاول أن تخرج عنها كما يفعل الثعلب في حركاته. عثمان رضي الله عنه يقول إن الاستقامة هي إخلاص العمل لله عز وجل. علي رضي الله عنه يقول هي أداء الفرائض. على كل هذه أقوال كثيرة، لكنها تعود إلى شيء أو تعود إلى معاني واحدة. يمكن أن نقول إن الاستقامة تجمع هذه المعاني العشرة. الأول الإيمان الصادق بالله عز وجل، الثاني الاتباع الكامل والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث أداء الواجبات التي افترضها الله عز وجل عليك أيها العبد سواء فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين الناس، الرابع الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليك فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس، الخامس الاكثار من النوافل والتطوعات لأجل أنها طريقة إلى أو طريق إلى محبة الله عز وجل للعبد وحفظ الله عز وجل للعبد بعد ذلك، السادس المداومة على أعمال الخير. فالإنسان قد يعمل الخير لكن المهم أن يديم الخير، ولهذا كما قالت عائشة في وصف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمله كان ديمة، السابع التوسط والاعتدال في الأمور لأن هذا الدين هو دين الوسطية، فالغلو سواء في التعبد أو الغلو في البعد عن التعبد كلاهما مذموم وينتهي بالعبد إلى نهاية سيئة، والثامن حفظ الجوارح وحفظ اللسان من أن يستعملها في غير طاعة الله عز وجل، والتاسع تزكية النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان مثل ما يحرص على نظافة ثيابه وعلى نظافة ثوبه وعلى نظافة داره وسيارته ونحو ذلك، فكذلك النفس أيضا تحتاج إلى تزكية وتنقية من الأدران، والأخير العاشر الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وفي نيل مراضيه سبحانه وتعالى بقدر الوسع والطاقة. هذه تقريبا هي المعاني التي تدور عليها الاستقامة.
جميل. دكتور عبد الله، من ضمن المقولات التي ذكرها السلف ابن رجب رحمه الله يقول أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، ماذا عن حديث أو الحديث عن أن الاستقامة تنبع من القلب ثم تمر بالجوارح؟
طبعا من المعلوم أن القلب هو ملك الأعضاء كما قال أهل العلم. الإنسان كما ثبت همام متحرك، يعني يهتم بالأمر ثم يتحرك فيه، هذه الهمة هي أصلها من القلب، ولهذا الإنسان لا يتحرك حركة إلا الحركات العفوية التي غير مرادة، أما حركة الإنسان الطبيعية فلا بد أن تنشأ من قلبه. ولهذا عطف الله عز وجل العمل الصالح على الإيمان بالقلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإيمان هو المحرك الأساسي. ولهذا من أراد الاستقامة حقيقة فلا بد أولا أن يلتفت إلى أصلها وقاعدتها وجذرها الأساس وهو القلب. فمتى تعلق قلبه بالله عز وجل، متى أحب الله عز وجل، متى فضل ما عند الله عز وجل من البر والتقوى والخير وما ينتظره بعد ذلك من الثواب والجزاء الحسن عند الله عز وجل، إذا استقام القلب استقامت الجوارح. خذ مثال مثلا، يعني أنت الآن حينما تقول إن الإنسان يجب أن يحب إخوانه المسلمين، هذا أمر في القلب. إذا وجد هذا الحب وجد بعد ذلك الإحسان إليهم، وجد بعد ذلك البر بهم، وجد بعد ذلك البعد عن الإساءة إليهم، البعد عن مغاضبتهم، البعد عن التلفظ عليهم، فحينما يستقيم هذا القلب لا شك أن الجوارح ستنقاد له بعد ذلك.
نعم شيخ عبد الله، وذكر يعني أظن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية من أشق ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. حقيقة بالتأمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم على أوامر الله عليه الصلاة والسلام، لكن يعني ما أدري ما وجه المشقة هنا.
المشقة هنا أن الاستقامة ضبطت بضابط وهي أن تكون بما أمر الله عز وجل. أوامر الله عز وجل تعارضها في النفس الإنسانية شهوات وشبهات ورغبات ونحو ذلك مما يتنازع النفس. فالإنسان أحيانا قد تهون عليه الاستقامة إذا كانت موافقة لهواه، لكنها قد تكون شاقة عليه إذا كانت مخالفة لهواه. فمثلا افرض أن إنسانا يعرض عليه مال عظيم من طريق محرم، رشوة أو غش أو كذب أو ادعاء باطل أو نحو ذلك. هنا هو بوده أن يستقيم على طاعة الله عز وجل فيبتعد عن اكتساب هذا المال الحرام، لكن مغريات النفس وشهواتها تغريه، فحينئذ يقع هذا الصراع والجذب الشديد بين الاستقامة كما أمر الله عز وجل فيبتعد عن هذا المحرم، أو الانجرار إلى شهوة النفس ورغباتها. الشيء الثاني، البشر أحيانا يريدون أن يخترعوا طاعات يتعبدون بها، يظنون أنها أهون على أنفسهم أو أحب إليهم أو نحو ذلك. ولهذا كان التعبد لله عز وجل مضبوطا بأن يكون على أمر الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالاستقامة على أمر الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم استقم كما أمرت، أي استقم بالأمر الذي أمرك الله عز وجل به. ولهذا لا اجتهاد للعبد في مسألة الاستقامة في تحديد مدلولها وفي تحديد أعمالها وفي تحديد مجالها، كل هذا يجب أن يكون كما أمر الله عز وجل. وحينئذ لما كان الإنسان من طبعه القصور ومن طبعه الغفلة كان شاقا عليه أن يقع له هذه الاستقامة التامة الكاملة، وهذا وجه كونها شاقة. ومن هنا وشرع الله عز وجل العبد أنه إذا وقع منه هذا القصور أن يستغفر ويتوب ويعود إلى الاستقامة مرة أخرى.
نعم، والحقيقة شيخ عبد الله يعني مما دعانا لاختيار هذا الموضوع والحديث عنه، ما نرى من أحيانا يعني فتور بين الشباب والمستقيمين بشكل عام، فتور في ربما في الطاعات، وذكرت أن من المعاني هو المداومة على أعمال الخير والإكثار من النوافل ونحو ذلك. أصبح الآن فيه فتور واضح يعني بين كثير من الشباب، وربما تراجع عن بعض أعمال الخير خاصة ما يتعلق بالدعوة أو البذل لنشر الدين ونحو ذلك. في نظركم ما السبب وما الحل شيخ عبد الله؟
الفتور في النفس ينبغي أن نتناوله باعتدال. الفتور قد يقع لكل إنسان ولكل البشر، البشر لا يستقيمون دائما على حالة من الجد والاجتهاد، لكن المهم عندنا شيئان اثنان. الأمر الأول ألا يستسلم الإنسان لهذا الفتور، يعني بمعنى لا يستمرئ هذا الأمر وينجر فيه. مثلا يعني قد تجد أن إنسانا يسلم لنفسه أن يدع مثلا بعض الرواتب، السنن الرواتب، إذا أملأ لنفسه سينجر إلى أن لا يصلي راتبة إلا نادرا. هو لو أنه يعني كونه يقع منه أحيانا إما الانشغال أو لنحو ذلك، هذا لا حرج فيه، لكن كونه يستمرئ هذا الأمر حتى يعود به ذلك إلى أن يعرض عن هذه، هذا هو الخطر. فالخطر الأساسي ليس في حصول الفتور، وإنما الخطر الأساسي هو في الاستسلام لهذا الفتور، لأنه لا يزال يستسلم به حتى يصله إلى درجات أعظم. الشيء الثاني وهو أهم الشيئين، وهو أن ينظر الإنسان إلى سبب هذا الفتور الذي عرض. النشاط له أسباب والفتور له أسباب، فكما أن الإنسان ينشط في الطاعات مثلا في رمضان، ما السبب الذي يجعله ينشط؟ يعني شرف الزمان وشرف المكان وكثرة الناس، هذا مما يعينه. الفتور نفس الشيء، قد يكون أحيانا استسلام الإنسان لنفسه في جلسات فيها غفلة أو سماع فيه غفلة أو تشاغل بأمر لا يحل أو استخفاف بأمر من المعاصي ويظن أنه أمر يسير. ولهذا من المهم جدا أنك إذا وقع لك هذا الفتور أن تسأل نفسك هذا السؤال، ما سبب هذا الفتور؟ الوقوف على السبب هو الذي سيكون بإذن الله عز وجل هو بداية العلاج، ثم بعد ذلك الإنسان يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت يا رسول الله أتقول هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لهذا الإنسان يجب أن يكون دائما الافتقار إلى الله عز وجل ودائما الإحساس بالحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يثق في نفسه مهما كان صالحا ومهما كان قانتا، ألا يثق في نفسه الثقة التامة، فإن القلوب تتقلب، وعليه يستعين بالله عز وجل ويسأل ربه سبحانه وتعالى بإلحاح أن يديمه وأن يثبته على الخير.
جميل. دكتور عبد الله، الاستقامة دائما تحتاج إلى عزيمة وإلى صبر، والأمر ليس أمرا يعني مرحليا، وإنما هو حياة يعيشها الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، هل فيه يعني شيء من التخفيف على الناس عندما يكون الإنسان لديه أوقات فيها شيء من النشاط وأوقات لديه شيء من الفتور؟
هذا علاج نبوي لمسألة الإحباط الذي قد يقع لبعض النفوس. يعني بمعنى أنك أنت تريد أن تستقيم، وأحيانا ترى أناس سابقين في الخير فتحاول ولا تستطيع، تحاول ولا تستطيع، تعرف كثيرا من الأعمال، أعمال البر والخير، ومع ذلك تجتهد أنك تكسب كثير فلا تكسب إلا القليل. لا ينبغي أن الإنسان يعيش هذا اللهاث أو يعيش هذه الحسرة، لأنك لن تستطيع أن تحصي العمل الصالح. العمل الصالح ميدان كبير، خذ مثال الأذكار، أنت لن تستطيع أن تقوم بكل الأذكار.
صحيح.
النوافل، لن تستطيع أن تقوم بكل النوافل. الصدقة والبر في وجوه الخير، لن تستطيع أن تصل إلى كل مجال. ولهذا أنت لن تستطيع الإحصاء، لن تستطيع الاستدراك و وإنما عليك أن تجتهد. فهذا علاج لما قد يصل إلى النفس من 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 محاولة أو من من محاولات لا تنجح، فيقع في نفسه هذا الإحباط، فعليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل بقدر ما يستطيع، وكل ميسر لما خلق له. يعني لا يمكن الإنسان أن يكون له سهم في كل أنواع الخير، عليه أن يرى الخير الذي هو أقرب إلى نفسه وهو أقدر عليه وهو أقوى به، فيجتهد فيه قدر ما يستطيع.
جميل. دكتور عبد الله، الحديث عن الاستقامة يشمل الحديث عن العبادات والمعاملات. هناك بعض الفهم أو قصور في الفهم لدى بعض الناس أنه يقتصر على الجانب العبادي ويهتم بهذا الجانب، ويكون لديه قصور واضح جدا في الجانب المعاملات.
طبعا الفرائض الشرع وهي الأركان الخمسة هذه أعلى الواجبات الشريعة، وهي مقدمة على كل واجب من الواجبات، لكن بعد ذلك فيه فرائض أخرى دون ذلك، فيما بين العبد وبين ربه وفيما بينه وبين الناس. علينا أن نعي قاعدة مهمة جدا، وهي أن ما بين العبد وبين ربه الأصل فيه المسامحة، وأن ما بينه وبين الخلق الأصل فيه المشاحة والاستقصاء. ولهذا الذي بينك وبين الله عز وجل قد يغفره الله عز وجل، قد يتجاوز عنه بالكلية حتى وإن لم تتب، مع أنك يجب أن لا تثق في هذا أنه سيحصل، وإنما هذا أمر قائم أن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما حقوق الخلق فهذه لا مسامحة فيها إلا بأداء تلك الحقوق أو عفوهم. وإذا انصرمت الدنيا أنت لا تأمن، بل يكاد يكون من المستحيل أن أحد من الخلق سيعفو عنك يوم القيامة، لأن كل واحد أحوج ما يكون إلى حسنة يتلقاها في ذلك اليوم. فالناس الذين يظنون أن الاستقامة هي عبارة عن العبادات، ثم إذا انصرفوا إلى معاملة الناس وجد فيهم ما لا يحل من الكذب والخداع والتلبيس والكيد ونحو ذلك، هذا تدين ناقص. التدين الحق هو الذي يكمل حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق. وإذا كنا نسمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هرة وصل بمن أساء إليها وصلت به العقوبة إلى هذا، فكيف بالناس؟ ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. فحقوق الخلق يجب أن يحرص الإنسان عليها، وهذا ميزان. أيضا الحياة هي تعايش بين الناس، التعايش بين الناس قائم على التزام شرع الله عز وجل، التزام شرع الله عز وجل في التعامل معهم. الناس لا ينتفعون انتفاعا كاملا بعبادتك فيما بينك وبين ربك، إنما ينتفعون بما تعاملهم أنت به، وحينئذ فيجب أن تعامل الناس بمقتضى هذه الشريعة. والأمر المهم الحقيقة أننا إذا عشنا هذه الازدواجية فنحن نسيء إلى الشريعة، يعني بمعنى أن يكون الإنسان عابد ومصلي، ثم إذا عامل الناس وإذا بها معاملة سيئة، هذا في الحقيقة بجانب أنه إثم في هذا التعامل، لكنه أيضا يرسم صورة سيئة جدا للمتدين الذي إذا عامل الناس وإذا به يعاملهم معاملة أخرى غير معاملته التي يعملها فيما بينه وبين ربه.
نعم. الشيخ عبد الله الحقيقة يعني ربما انتهت معنا محاور هذا اللقاء، لكن أنا ودي أنك تختم الشيخ بشيء من ذكرت شيئا منها، وسائل الثبات على الدين. ذكرت مثلا دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يثبت الله ويثبت القلوب على الطاعة، لكن لو اختصرت لنا ولو على سبيل النقاط سريعة شيخ عبد الله.
منها أولا الدعاء، وهذا أوصي به نفسي وإخواني جميعا، الدعاء والتضرع لله عز وجل. الثاني الاشتغال بالعلم الشرعي، فالعلم هو قائد العمل. جميل. الثالث التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة كما قيل هي سفينة النجاة. والرابع المراقبة التامة لله عز وجل في السر والعلن. والخامس المجاهدة، المجاهدة للنفس. النفس يا أخي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى عمل. ثم الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، الإكثار من ذكر الله عز وجل، الحرص على سلامة القلب، العيش بين الخوف والرجاء. ليس خوف، ليس خوفا يقطعك عن الله عز وجل، ولا رجاء يجرئك على معاصي الله عز وجل. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دراسة أحوال الصالحين، معاشرة الأخيار، الإكثار من ذكر الموت والنقلة من هذه الحياة الدنيا، القناعة بما قسم الله عز وجل لك، الحذر من سوء الخاتمة فإنك لا تدري على ما تقبض، السؤال الدائم لله عز وجل من أن يعيذك من الفتن والمحن، الحرص على أن تعمر وقتك بطاعة الله عز وجل، وأخيرا أن تجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وأن تسأله بصدق أن يجعلك من عباده المتقين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن كيل الشيخ، نسأل الله للجميع الثبات على دين واستقامة على طريقه. شكرا لكم شيخ عبد الله.
شكرا الله لكم.
الله يحفظكم.